بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية والأربعون. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص. هذه المسألة من حيث الموضوع تتصور بنحوين. النحو الأول هو أن يقلد المجتهد مع إحرازه لجامعيته للشرائط، ثم بعد ذلك بمدة يحصل له شك في أنه جامع للشرائط في تلك المدة التي حصل له فيها الشك، في ذلك الآن الذي حصل له فيه الشك لا فيما قبله، أم ليس بجامع للشرائط. هذا تصور للمسألة. والتصور الآخر لموضوع المسألة هو أنه بعد أن قلد المجتهد الجامع للشرائط ومضت مدة على ذلك، حصل له شك في جامعية المقلد للشرائط بنحو الشك الساري، بمعنى أنه شك في أنه في أن هذا المجتهد هل كان مستجمعا للشرائط من البداية أم لا، فهو لا يحرز الآن بأن هذا المجتهد من البداية كان مستجمعا للشرائط أم لا، إذ أن شكه صار شكا ساريا أو كان من قبيل الشك الساري. فإذا افترضنا الصورة الأولى، أو فلنقل إذا افترضنا الصورة الثانية، أي أن الشك من قبيل الشك الساري، فحينئذ لا بد من وجوب الفحص ولا كلام في ذلك، إذ أنه مع الشك في حجية الفتوى يكون الشخص قاطعا بعدم الحجية لما ذكروه في القاعدة المعروفة: الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. فمتى ما شك في حجية فتوى المجتهد الذي يقلده وكان شكه من قبيل الشك الساري بحيث لم يبق له يقين بجامعيته للشرائط ولا في وقت من الأوقات، فحينئذ ليس له أن يبني على تقليده، بل يجب عليه الفحص عن جامعيته للشرائط وعدم جامعيته. فإن كان جامعا لها قلده، وإن لم يكن قلد سواه. وأما إذا كان شكه ليس من قبيل الشك الساري، بل هو من قبيل الشك المؤقت بوقته بحدوده، فهنا يمكن له، يمكن أن يقال بعدم وجوب الفحص عليه. لماذا؟ لأن من القواعد الشرعية هنا والأصول الشرعية ما يكون معضدا له ورافعا لوجوب الفحص، وهو عبارة عن الاستصحاب، فإنه كان يتيقن سابقا بجامعيته للشرائط، والآن يشك في أنه هل لا زال جامعا للشرائط أم لا، فيستصحب، والاستصحاب حجة. إذن فينبغي التفصيل هاهنا بين صورتين، وبذا يتم الكلام في هذه المسألة ولا يوجد فيها مزيد كلامه. المسألة اللاحقة هي المسألة 43، قال فيها سيد العروة أعلى الله مقامه: من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، إلى آخر المسألة. وقد تعرض رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة إلى فروع، أول هذه الفروع حرمة الإفتاء لمن ليس أهلا للفتوى. وقد ذكر السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف بأن هذا قد أرسل في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم إرسال المسلمات، بل ذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه الثاني في المسالك بأن هذا الأمر إجماعي، حرمة الإفتاء على من ليس أهلا للفتوى أو لمن ليس أهلا للفتوى. والكلام فعلا قبل بيان الدليل على هذا الفرع في تنقيح موضوع هذا الفرع، إذ أن غير الأهل للفتوى تارة لا يكون أهلا للفتوى من ناحية عدم اجتهاده، وتارة أخرى لا يكون أهلا للفتوى من ناحية أخرى، من ناحية فقد بعض الشرائط المعتبرة في المفتي كالعدالة مثلا. فإذا كان ليس أهلا للفتوى من الناحية الأولى، أي من ناحية عدم اجتهاده، من ناحية عدم فقاهته، فإنه لا ينبغي التردد في حرمة الفتوى عليه، هذا مما لا كلام فيه. لماذا؟ لأن إفتاءه حينئذ يكون من القول بغير علم، والقول بغير علم من المحرمات في الشريعة المقدسة بلا ريب. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما شاكل ذلك من الأدلة الأخرى التي دلت على حرمة الإفتاء بغير علم. فإذن إذا لم يكن مجتهدا وفقيها وعالما بالحكم الشرعي وعارفا به ومع ذلك أفتى، فقد قال بغير علم وأفتى بغير علم، وأسند إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن له فيه، فيكون ذلك افتراء عليه، وكل ذلك من المحرمات الكبيرة الشنيعة التي لا كلام فيها. إنما الكلام هنا لو كان فقيها، لو كان مجتهدا وكان غير متوفر على بعض الشرائط الأخرى، فهل يجوز له الإفتاء أم يحرم عليه بمقتضى التسالم الموجود في المسألة؟ ذكر السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه بأنها هنا قد يستدل بأدلة على حرمة الإفتاء. الدليل الأول أن الفتوى منصب للنبي صلى الله عليه وآله ومنصب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من بعده، وإذا كانت منصبا للإمام عليه السلام فإنها لا تجوز لغيره إلا بإذنه، إذ هو صاحب المنصب. ولا شك أن غير الجامع للشرائط ليس مأذونا له، فإذا كان ليس مأذونا له كانت الفتوى عليه حراما. ولكن السيد الحكيم قدس سره ناقش في هذا الاستدلال بمناقشة دقيقة، فأفاد بأن الدليل على هذا الاستدلال ليس بظاهر، أي أنه لا يوجد عندنا دليل على أن الفتوى هي منصب للإمام عليه السلام ولا تجوز إلا بإذنه، ولا تجوز إلا بإذنه، بل غاية ما يمكن أن يستدل به على ذلك هي عبارة عن أدلة الشرائط التي دلت على اعتبار الشرائط المعينة في مرجع التقليد. وهذه الأدلة، أدلة الشرائط، غاية ما تدل عليه تدل على أن هذه الشرائط معتبرة في حجية الفتوى لا في جواز الفتوى. فالشرائط ما دل على اعتبار العدالة وغير العدالة من الشرائط إنما يدل على أن الفتوى لا تكون حجة إلا إذا توفرت هذه الشرائط. وأما هل تجوز الفتوى وإن لم تكن حجة مع عدم توفر هذه الشرائط أم لا تجوز، فهذا أمر لا نظر للنصوص الشريفة إليه. إذن فالمتحصل من أدلة الشرائط هو أن الشرائط معتبرة في حجية الفتوى لا في جواز الفتوى، ونحن ما نريد إثباته إنما هو جواز الفتوى، إذ المفروض أننا قائلون بحرمة الإفتاء لغير الجامع للشرائط. وهنا أطلب منكم على أي حال أن تتأملوا في هذه المسألة أو في هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه، هل يوجد من الأدلة ما يدل على أن منصب الفتوى منصب مختص بالمعصوم عليه السلام أم لا يوجد؟ هذا فيما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني، ما دل على حرمة القول بغير علم؟ فإنه يدل على حرمة الإفتاء على غير الجامع للشرائط أو لغير الجامع للشرائط. وهنا علق السيد الحكيم قدس سره بتعليق مهم على هذا الدليل، فقال بأن هذا الدليل لو كان يراد الاستدلال به على حرمة غير الفقيه غير المجتهد، على حرمة إفتاء غير الفقيه، فلا كلام فيه، الاستدلال تام. إنما الكلام في حرمة الإفتاء من قبل من؟ من قبل المجتهد الفاقد للشرائط الأخرى غير الاجتهاد. فحينئذ هذا الدليل قاصر عن إثبات الحرمة، إذ الفرض أنه لو أفتى فإنه يفتي بعلم، ولا يكون إفتاؤه من الإفتاء بغير علم، إذ الفرض أنه مجتهد فقيه. بل هنا يعمق السيد الحكيم الكلام فيقول: لو أن غير المجتهد قد أفتى بفتوى تطابق فتوى المجتهد الذي يجب تقليده، هنا أيضا ربما يستشكل في الحرمة، يعني في حرمة الإفتاء. لماذا؟ باعتبار أن هذا غير المجتهد في هذه الصورة، هل هو عالم بالحكم أم ليس بعالم؟ غاية ما يمكنكم القول بأنه ليس عالما بالحكم علما وجدانيا، ولكنه بحسب الفرض عالم بالحكم علما تعبديا، إذ أن فتوى المجتهد ما دامت حجة فإنها كافية في صدق عنوان العلم بالحكم، فهو عندما يخبر اعتمادا عليها وعندما يفتي اعتمادا عليها فإفتاؤه لا يكون بغير علم بل يكون إفتاء بعلم. فربما يستشكل في التمسك بالأدلة التي دلت على حرمة الإفتاء بغير علم ها هنا. وهذا أيضا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه ينبغي التأمل فيه قليلا، من ناحية أن المخبر عندما يخبر أن غير المجتهد عندما يخبر بالفتوى فتارة يريد أن يخبر عن فتوى غيره، يريد أن يخبر عن فتوى غيره، ولكن يظهر هذه الفتوى على أنها فتوى، فقد يكون هذا حراما من ناحية الكذب، قد يكون هذا حراما من ناحية الكذب لا من ناحية القول بغير علم. وتارة أخرى يريد أن يفتي، لا أنه يريد أن يخبر، يريد أن يفتي، يريد أن يفتي بمعنى أنه يريد إنشاء الفتوى، يريد إنشاء الفتوى، وإنشاء الفتوى غير الإخبار عن الفتوى. إنشاء الفتوى بمعنى أن هذا هو الحكم الذي أنا توصلت إليه وأخبرك عنه وأخبرك به. فإذا كان ما يصدر عن غير المجتهد هو من قبيل إنشاء الفتوى فلا يبعد أنه يكون من الإفتاء بغير علم، لا يبعد أن يكون مشمولا للإفتاء بغير علم، إذ أنه هاهنا ليس في مقام الإخبار عن فتوى غيره، وإنما هو في مقام إنشاء الفتوى من قبله هو، والفرض أنه لم يقف على دليل هذه الفتوى، فإنشاؤه للفتوى يكون من الإفتاء بغير علم. وعلى أي حال ينبغي التأمل في ما علقه سيدنا الحكيم قدس سره على هذا الدليل. الدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به هو أن الإفتاء ممن ليست له أهلية الفتوى إغواء وإضلال. لماذا إغواء وإضلال؟ باعتبار أن المفتى له وظيفته تقليد المجتهد، وليست وظيفته تقليد غير الجامع للشرائط، فإذا أفتاه غير الجامع للشرائط وجعله يقلده فقد أضله وأغواه. وهنا تنظر السيد الحكيم قدس سره في هذا الاستدلال من ناحيتين. الناحية الأولى، قال هنا عندما يفتي تارة تكون فتواه مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده، يعني من يجب على المفتى له تقليده، وتارة لا تكون مطابقة. فإذا كانت مطابقة فحينئذ لا يكون ذلك من الإغواء والإضلال، لأنه قد جاء بالعمل مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده ولم يخرج عن هذه الدائرة، فلا يكون هنالك إغواء وإضلال، إذ أنه لم يحرفه عن المسار المطلوب منه أن يسير فيه. هذه ناحية. نعم، لو أن فتواه كانت مخالفة يأتي هذا الكلام بأنه إغواء وإضلال له. ناحية الأخرى هي أن المفتي إذا افترضناه عالما بالحكم ولو من جهة موافقة ولو من جهة فتوى من يجب تقليده فعلا من الفقهاء، أي أنه يعلم بالحكم ولكن ليس عن طريق الاجتهاد وإنما عن طريق التقليد إن صح التعبير، أو عن طريق معرفة فتوى من يجب تقليده فعلا، فهنا ربما يقال بأنه إذا كان كذلك يجب عليه من باب ما دل على وجوب الإعلام، يجب عليه أن يخبر بالفتوى لغيره، يجب عليه أن يخبر بالفتوى لغيره. تقول بأن إفتاءه هاهنا ليس بحجة، أقول نعم، وإن لم يكن حجة إلا أنه بلحاظ موافقته للحجة فإنه يكون مما يجب الإعلام به. وينظر لهذه الفكرة بأنه لو كان غير الثقة قد اطلع على الحكم الواقعي، وأخبر عن هذا الحكم الواقعي لغيره، فإن هذا لا يكون من الإضلال ولا يكون من الإغواء، لأنه بحسب الفرض أوصل المخبر إلى الحكم الواقعي، فلا يكون ذلك إضلالا وإغواء له. كذلك ما نحن فيه، لو كان غير الجامع للشرائط مطلعا وعارفا بالفتوى الحجة وأخبر بها، فإن ذلك لا يكون من الإضلال والإغواء، لا يكون من الإضلال والإغواء، ولا سيما لو عقب المفتي على مثلا فتواه بقوله مثلا فتواي ليست بحجة وليس عليك أن تعمل بها، وإنما الحجة هي فتوى فلان، فلا يكون ذلك من الإغواء والإضلال. نعم، هنا سيدنا الخوئي قدس سره له كلام لا بأس أن يتأمل فيه، وهو التفصيل بين ما لو كان المفتى له جاهلا بالحكم وبين ما لو كان جاهلا بالموضوع. سيد الخوئي يقول إذا كان جاهلا بالحكم أي أنه مثلا يعلم بأن زيدا من الناس ليس بعادل، ولكنه لا يعلم باعتبار العدالة في المرجع، لا يعلم بهذا الحكم، يقول السيد الخوئي ها هنا إذا كان جاهلا بالحكم فيجب على المفتي غير الجامع للشرائط إرشاده لما دل على وجوب تبليغ الأحكام للجاهلين، فيبين له بأن الحجة في حقه إنما هي فتوى العادل وليست فتوى غيره، وإذا لم يبين له ذلك يكون ذلك إغراء وإضلالا له وهو من المحرمات. لكن لو كان جاهلا بالموضوع دون الحكم، فمثلا يعلم بأن الفتوى لا تكون حجة إلا من المجتهد العادل، ولكن لا يعلم بأن هذا المجتهد هل هو عادل أم ليس بعادل، أو فقل كان يظن بأنه عادل أو كان عارفا بأنه عالما بأنه عادل بأي نحو من أنحاء العلم، فهنا هو يعتقد بأن المجتهد عادل، والمجتهد نفسه يحرز بأنه ليس بعادل، فهنا لو أفتاه لا يكون إفتاؤه له من الإغراء والإضلال، فلا هو حين يخبره بفتواه يقول له أنا عادل، ولا هو حين يخبره بفتواه يفتي بغير علم، فلا يوجد هنالك إغراء أو إضلال. وبعبارة أوضح، شوفوا هي المشكلة إن المشكلة تارة تكون من ناحية الإفتاء بغير علم، وهذا بحسب الفرض مجتهد فإفتاؤه لا يكون بغير علم فلا مشكلة فيه، يجوز له أن يفتي وأن يخبر برأيه. يبقى هل يلزم من ذلك الإضلال والإغراء؟ لا يلزم من ذلك، لأنه عندما يفتي لا يقول أنا مجتهد، والفرض أن المكلف عارف بأن المجتهد لا يجوز تقليده إلا إذا كان عادلا، فلا يجب عليه حينئذ أن ينبهه وأن يرشده على أن العدالة معتبرة في مرجع التقليد. فكل ما في المسألة أن المكلف قد أخطأ في التطبيق، وإذا كان قد أخطأ في التطبيق فحينئذ خطأه في التطبيق لا يسري إلى فتوى المجتهد فتكون الفتوى عليه محرمة، فيجوز له الإفتاء ولا يكون ذلك من الإغراء بالجهل بمكانين. إذن إلى هاهنا تحصل عندنا بأنه لا يوجد عندنا دليل مطلق بعبارة أخرى بعبارة وافية عفوا، لا يوجد عندنا دليل مطلق يدلنا على حرمة الإفتاء لغير الجامع للشرائط مطلقا، بل ينبغي التفصيل بين أن يكون فاقدا للفقاهة وبين أن يكون فاقدا لغيرها من الشروط. فإذا كان فاقدا للفقاهة فربما يقال بحرمة الإفتاء مطلقا على تأمل تأمله السيد الحكيم قدس سره وقلنا ينبغي التأمل فيه، وإذا كان فاقدا لغير الفقاهة من الشرائط فإنه لا يمكن القول بحرمة الإفتاء مطلقا، إذ لم ينهض دليل واضح على إطلاق الحرمة، فنبقى نحن ومقدار ما دلت عليه الأدلة. نعم يمكن في الأخير التمسك بالتسالم، فنقول ما دام هنالك تسالم على حرمة الفتوى مطلقا لغير الجامع للشرائط ولم نقف على دليل، هذا مما ينبغي التنبه له، ولم نقف على دليل يثبت الحرمة المطلقة، فحينئذ لنا أن نتمسك بالتسالم نفسه إذ يكفينا لإثبات الحرمة المطلقة. هذا على فرض ثبوت صغرى التسالم طبعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي الكلام حول بقية الفروع إن شاء الله.